بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، القسوة الصلابة والشدة واليبس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا هو المعنى الحسي للقسوة، وأشار إلى المعنى المعنوي وهو المراد هنا، وهو خلو القلب عن الإذعان والإنابة لآيات الله تعالى ولأحكامه وشرعه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبعد الناس من الله القلب القاسي، نعوذ بالله من قساوة القلوب. وقال بعضهم: أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساء القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. والضمير في قوله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم، قيل يعود إلى جميع بني إسرائيل. هذا وصف لقلوبهم، أو أن المراد ورثة القتيل خاصة مع ما ظهر من البينة، ضربوه ببعض البقرة وقام وعين القاتل، ومع ذلك ما أحدثت هذه الآية في قلوبهم شيئا من الإيمان ولا الإذعان الحكم بمؤاخذة القاتل الذي سماه القتيل. وفي قوله عز وجل: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو في مثل هذه الآية وفي مثل قوله عز وجل: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا ليست للشك قطعا، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لذلك أكثر العلماء من الكلام حولها. فهل قلوبهم كالحجارة أو أشد؟ ليست للشك قطعا كما تقدم. فمنهم من قال: أو عند العرب يطلقونها بمعنى الواو، قال: فهي كالحجارة وأشد، كما في قوله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع الآثم ولا تطع الكفور. وكقوله عز وجل: عذرا أو نذرا، والنبي ينذر ويعذر. وهذا معهود في كلام العرب، أشار رحمه الله إلى قول الشاعر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، وقد اجتمع له الأمران: كانت الخلافة قدرا له ونالها. وقيل: أو بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد، وبل في اللغة إضراب عن الأول واعتماد للثاني، وهو أيضا في حق الله عز وجل لا يكون على عن حدوث علم ما كان يعلمه تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل هو جرى على أسلوب العرف في البيان. وقيل أن قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة في نظر المخاطبين، يعني لو أطلعك الله على قلوبهم لرأيت قسوتها أنت، وترددت بينها بين كونها كالحجارة أو أشد من الحجارة. ومن المفسرين من قال هم على طائفتين، منهم من كانت قلوبهم في القسوة كالحجارة، ومنهم من كانت قلوبهم في القسوة أشد من الحجارة، والله أعلم. قوله تعالى
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،
كأنه يذكرهم بما حصل من التفجر للماء من الحجر الذي ضربه موسى. فالحجارة قد تلين وقلوبهم ما لانت، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها هل هي الحجارة أو القلوب؟ لما يهبط من خشية الله، وإن كانت الحجارة فهل هبوطها هبوط حقيقي؟ هل الحجارة تهبط من خشية الله حقيقة؟ أو أن هذا على سبيل المجاز، يعني لو خلق لها إدراك لهبطت؟ هذا عند من يقول بالمجاز في القرآن، كما في قوله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض ولا إرادة للجدار. ومن ينفي المجاز في القرآن يقول إن للجدار إرادة يعلمها الله، يعلمها الله. والصواب أنها خشية حقيقية وهبوط حقيقي، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ويدل عليه حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه ويقول إني لا أعلم حجرا يسلم علي بمكة، ففيها هذا. لكن كما أخبر الله ولكن لا تفقهوا تسبيحهم، فعندهم ذكر وعندهم خشية. وإن كان العرب إذا استعملوا هذا في ألفاظهم إنما يقصدون المجاز، أشار إلى بيت زيد الخيل لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. فهذا لا شك في كلام العرب هو على سبيل المجاز والتجوز. قوله تعالى
وإن منها لما يهبط
أفتطمعون،
قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا استفهام فيه معنى الإنكار،
كأن الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقطع طمعه في إيمان المخاطبين من اليهود في المدينة، يقول هل تطمع في إيمان هؤلاء وهذا تاريخهم، هذا تاريخهم وهذا وصف قلوبهم؟ فينكر عليه أن يهلك نفسه وراءهم وأن يحزن على تكذيبهم صلوات الله وسلامه عليه. وكيف أيضا تطمع فيهم وكان منهم فريق سمعوا كلام الله، سمعوا كلام الله. الفريق هذا هل هم السبعون واختار موسى قومه سبعين؟ وهل سمعوا كلام الله كما سمعه موسى؟ هذا قاله بعض أهل التفسير لكنه ضعيف، لأن السماع كان اصطفاء، وكلم الله موسى، ما قال موسى ومن معه، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالمقصود أنهم سمعوا كلام الله الذي أنزله الله على موسى وحرفوه كما هو معلوم من تاريخهم. هذه المسألة الأولى، وهي أيضا الثانية. في المسألة الثالثة أشار إلى ما بحثه العلماء كيف سمع موسى كلام الله، كيف قدر موسى على أن يسمع كلام الله؟ وماذا سمع؟ وهل سمع بأذنيه أو أن الله خلق له مسامع متعددة حتى يقدر على سماع كلام الله سبحانه وتعالى؟ وما هي صفة الكلام الذي سمع؟ وهذا لا يمكن أن يوصل إليه إلا بوحي. المصنف هنا يقول سمع كلاما ليس بحروف وأصوات وليس فيه تقطيع ولا نفس. هذا نحتاج إلى دليل على هذا. صفات الله عز وجل لا توصف إلا بما وصفها به سبحانه وتعالى أو وصفها به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل سمع الكلام من جهة واحدة أو من كل الجهات؟ فالله عز وجل لا يوصف بالجهة، الجهة لفظ الجهة لفظ مبهم. الله يوصف بالعلو، إليه يصعد الكلم الطيب وأشارت الجارية إلى السماء، لكن لا على أنه يتحيى سبحانه وتعالى في جهة. والله أعلم. الرابعة في قوله عز وجل ثم يحرفونه، هذا التوبيخ لليهود على ما كانوا يفعلون، والتوراة التي توجد بين أيديهم اليوم شاهد على تحريفهم، والتحريف على قدم وساق منذ فارقهم موسى إلى اليوم. كل ما رأوا فيها ما قد يدينهم حرفوه أو الغوه. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر أن امرأة ورجلا من اليهود زنيا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه، فقال ما تجدون في التوراة؟ قالوا يجلدون ويفضحون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها لآية الرجم. فأتوا بالتوراة فجعل ابن سوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، هذا ضرب من التحريف، وضع يده حتى يرجعون ثم يمسحونها حتى يستقر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنبه لهذا لأنه لا يقرأ، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرافعها فإذا هي آية الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. وأشار المصنف إلى أن في هذه الآية دليل على أن المعاند بعد العلم أشد إثما. هؤلاء علموا التوراة ثم حرفوها، هذا أشد من المخالف بلا رشد. هذا علم الوعد والوعيد وعلم أحكام الله عز وجل ومع ذلك يتجرع على مخالفته. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قوله تعالى فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا المنافقين،
هذا في المنافقين. يعني كأن هذه الآية تكشف العلاقة الحميمية التي تكونت بين المنافقين وبين اليهود في المدينة، وساروا يفشون لهم بعض الأسرار، وبعضهم ينكر على بعض. بعض اليهود يقولون كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم في التوراة ليحاجوكم به عند ربكم، يعني اكتموا ما عندكم التوراة، يتواصون بكتمان ما عندهم من العلم. وهذا يكشف ما في التوراة من حقائق تدينهم، لكنهم ما استسلموا لها مع ما أحدثوه فيها من التحريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ومنهم أميون، أي من اليهود،
من اليهود أو منهم ومن المنافقين. أميون يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني فيهم جهلة أيضا، يتكلمون بلا علم. فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية. ولا يلزم من الأمية الجهل، فهو أعلم الخلق وهو أمي، لكن هم أميون لا يقرؤون الكتاب ولا وليس عندهم علم، عندهم أماني. وفي قوله عز وجل لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا استثناء من العلماء من قاله استثناء منقطع. استثناء منقطع المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هذا هو المنقطع، لأن الأماني هنا نقطع أنها ليست من الكتاب، كما يقال قام القوم إلا الحمار، الحمار ليس من القوم، هذا يسمى استثناء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء منقطع، إبليس ليس من الملائكة، كان من الجن. ما هي الأماني؟ هل هي جمع أمنية أو جمع أمنية؟ وهي التلاوة، يعني ما عندهم إلا تلاوة بلا علم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما عندهم إلا أماني من الكتاب، جمع أمنية وهي التلاوة، وأصلها أمنوية على وزن إفعولة، لكن حصل فيها إدغام. وقيل الأماني الأكاذيب، ما عندهم شيء من الكتاب إلا ما يكذبون ويدعون أنه كتاب وهو ليس كذلك. ومن العلماء من أجرى اللفظ على ظاهره أنه جمع أمنية، وهي ما يشتهيه الأمنية وهو ما يشتهيه الإنسان، يعني يتمنون على الله الأماني، كقولهم وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا أماني. نعم. الثالثة في قوله عز وجل وإنهم إلا يظنون، قال إن بمعنى ما، يعني وما هم إلا يظنون، ما عندهم إلا ظنون، كما في قوله عز وجل إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور، وهذا من ظنونهم كما قلنا في قولهم نحن أبناء الله، وفي قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أو أيام معدودة، وهذه أظنها المسألة الرابعة بعدها.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فيه خمس مسائل: الأولى قوله فويل، اختلف في الويل ما هو،
اختلف فيه على أقوال كثيرة، هل هو جبل في النار أو واد يجري في النار أو صهريج في جهنم أو باب من أبواب الجنة أو هو شدة العذاب أو أنه كل ما يمكن أن يعذب به المخالف. والويل متوعد به أهل الكتاب، وتوعد به الكفار، وتوعد به أيضا المنافقين، وتوعد به المنافقون، ويجري أيضا على بعض الموحدين في بعض الأعمال التي يخالفون فيها. وهذا الاختلاف موجود في كل آية فيها ويل، كقول عجل ويل لكل همزة لمزة. الثانية فويل للذين يكتبون الكتاب، أشار إلى الكتابة، ومن أول من كتب هل هو آدم أو إدريس عليه السلام، جاء في بعض الإسرائيليات أنه أول من خط بالقلم، وهذا من البشر، أول من كتب من المخلوقين هو القلم، هو القلم نفسه، إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، ثم الملائكة ومنهم كتبة الأعمال، لكن في بني آدم الله أعلم هل علم آدم الكتابة وعلمها ذريته أو استحدثت في عهد إدريس والله أعلم. الثالثة في قوله فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم هذا تأكيد لأن الكتابة لا تكون إلا باليد، هكذا يعني قيل، مع أنها قد توجد بغير اليد، اليوم الكتابة توجد بغير اليد، وهذا من إعجاز القرآن، يعني هؤلاء كانوا يكتبون بأيديهم لكن قد توجد الكتابة، اليوم يمكن أن تكتب بالصوت، تتكلم ويكتب الجهاز. ورأيت بعض الذين حرموا الأيدي يكتبون بأرجلهم وربما كتب بفمه، لكن هذا على سبيل الغالب. ولماذا ذكر آلة الكتابة هنا؟ لأنها أدل على أنهم يعني باشروا هذا عن قصد، هم يكتبون كتابا ينسبونه إلى الله وهو بأيديهم المخلوقة، كيف يتأتى وحي من هذه الأيدي الخبيثة؟ لا يمكن. وأشار إلى أن هذا يشبه قوله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه، وإلى قوله يقولون بأفواههم، قال وفي فائدة قوله بأيديهم بيان لجرمهم وإثبات لمجاهرتهم، يعني ما يستحيون حتى يكتبون أمام الناس وينسبون هذا الكلام لله عز وجل، تعالى الله عن فعلهم. أشار في الرابعة إلى خطورة التبديل والتغيير والزيادة أو النقص من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولذلك حسم رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولعن من كذب عليه هو، فكيف بمن كذب على الله؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وصان الله كتابه الذي أنزل على رسوله مما وقع لي لكتب أهل الكتاب. في الخامسة بيّن العلة التي يكتبون لأجلها، أنهم يشترون به ثمنا قليلا، فما يجنونه من هذه الكتابة وصفه بالقلة في قدره، وهو قليل في وصفه أيضا لأنه لا يبقى، لا يدوم. ثم كرر عليهم الويل، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ما يكسبون من المعاصي أو ما يتكسبون من هذه الكتابة، أنهم يحصلون عليها أموال. هذا يقع من بعض المسلمين في كتابة أو إصدار الفتاوى التي ليست على الشريعة، يتكسب بالفتاوى، يبيح المعاملات التي فيها شبهة ربوية لأنه يتكسب، فويل له، خاصة مع العلم يعلم الشبهة ويفتي، وأقحم الناس في معاملات يعني شبهة الحرام فيها ظاهرة، لكن ما يستطيع، طمع في الدنيا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، لأنها فتاوى أحيانا تنشر بالتواقيع ويتكسبون بها، والله المستعان. فالتكسب بالدين هذا قبيح، أسوأ ما يكون، الإنسان يضرب في الأرض ما يضرب في الدين يتكسب، خرجت من الحرم وأنا محرم وأمسكني واحد قال تبغى عمرة زيادة رخيص عندي عرض، يعني وأظن أنه يستقبل غيري، جالس يمسك في الناس يأخذ منهم، وقد يقع ضحايا لهذا، يأخذ منهم أموال وما ندري هل يعتمر لهم أيضا ولا يكذب، والله المستعان. تفضل نختم بهذه الآية.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فيه ثلاث مسائل، الأولى قوله تعالى وقالوا يعني اليهود،
هذه من الأماني التي كانوا يتمنونها على الله، أنهم إن دخلوا النار فلن تمسهم إلا أيام معدودة، قالوا هي 40 يوما مدة عبادتهم للعجل، فكذبهم الله عز وجل في هذا. هذه الأولى. المسألة الثانية من المخارج الفقهية الجميلة للمصنف رحمه الله تعالى عليه في إشارة إلى مسألة فيها خلاف بين العلم في أقل الحيض، وهذا يعني قد يستبعد الإنسان أن تركب هذه المسألة على هذه الآية. أقل الحيض عند أهل العلم فيه خلاف، منهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال 3 أيام وهم الحنفية، ومنهم من قال الدفقة تعد حيضة وهو مشهور عند المالكية. فالمصنف يقول في هذه الآية رد على أبي حنيفة، يعني في قولهم أقل الحيض 3 أيام. كيف؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعي الصلاة أيام أقرائك، أيام، وأقلها 3 أيام وأكثرها 10 عندهم. قالوا لأن ما دون 3 ما يسمى أيام، يسمى يوم ويومين، وما زاد عن 10 يقال 11 يوما ولا يقال فيه أيام. فأجاب الجمهور بأن الله عز وجل قال فصيام 3 أيام، تمتعوا في داركم 3 أيام، بل هم يذكرون هذا. فأجيب بأن الله عز وجل قال هنا أياما معدودات، في إيش أيام معدودات؟ ها؟ في الصيام، في الصيام، وهو يزيد على القدر الذي ذكروه. وقال قالوا هنا لن تمس النار إلا أياما معدودة، وهم يعنون 40 يوما، فالأيام تأتي على هذا، على ما زاد على 3، وكما هو ظاهر في هذه النصوص. المسألة الثالثة، قل أتخذتم عند الله عهدا، العهد يعني بالعمل الصالح، عندكم أعمال تؤهلكم بهذا، أو توبة تتوبون بها وتنجيكم تخرجون بها من النار، إيمان، هذا هو العهد، فلن يخلف الله عهده، لكن لم يكن لهم ذلك. طيب، بعدها
قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فيه 3 مسائل. الأولى قوله بلى، أي الأمر كما ذكرتم.
هذا في خلاف بلى هنا، هل هي بمعنى بل، بل من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن بلى فيها تقرير لقولهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، كأنهم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. إذا أجرينا بلى على بابها فيمكن أن يكون مردها إلى قوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى هم يقولون على الله ما لا يعلمون، لأن الجواب ببلى ليس كالجواب بنعم، هذا ليس ألست بربكم، قالوا بلى، لو قالوا نعم صار إقرارا بالنفي، ذلك عده بعض أهل العلم مع العلم كفر، لو أليس الله بأحكم الحاكمين لا يجوز أن يقول نعم، يقول بلى. الاستفهام إذا جاء السؤال بصيغة الاستفهام أليس، فجوابه إذا أردت الإقرار والتصديق أن تقول بلى. ألست بربكم، إذا قلت نعم كأنك أقررت بلست ربكم. المسألة الثانية السيئة، من كسب سيئة، ما المقصود بها؟ ما المقصود بها؟ لماذا يبحثون هذا؟ لأنه قال بعدها وأحاط به خطيئته. ما هو الفرق بين السيئة والخطيئة؟ هل السيئة هي الشرك والخطيئة هي المعاصي أو العكس؟ الذي يظهر والله أعلم أن السيئة هي ما دون الكفر، والخطيئة هي الكفر والشرك، لأن ما يحيط بالإنسان ويهلكه إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثالثة: بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته. أشار المصنف في هذه المسألة إلى أن المعلق على أكثر من شرط لا يتم إلا بفعلهما. المعلق على أكثر من شرط: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. أما من كسب سيئة فقط فلا يلزم منه أن يكون من أصحاب النار، أو ارتكب خطيئة لا يلزم أن يكون من أصحاب النار، لكن يكون من أصحاب النار إذا كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فعند الفقهاء مسألة: ما ركب على شرطين لا يتم إلا بفعلهما. فائدته لو قال زوجته: إن أخذت السيارة وذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت على أرجلها تطلق، وركب الطلاق على شرطين، فهو يلمح إلى مثل هذا. ومثله قول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. من الذي تتنزل على الملائكة؟ الذي آمن فقط؟ لا، آمن واستقام. قل آمنت بالله ثم استقم حتى تحصل لك النجاة، أما مجرد الإيمان ثم ترك العمل فلا. طيب، كلام نهائي، نختم بهذه الآية لأنه بقي معنا 10 دقائق.
قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فيه 10 مسائل: الأولى قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، اختلف في الميثاق هنا،
يعني في صفته. ما هو الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل؟ هل هو الميثاق الذي أخذ على غيرهم حينما أخرجوا من صلب آدم كالذر: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أو أنه ميثاق آخر أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم ويكون خصوا بهذا؟ وما هو ميثاق الله عز وجل؟ الميثاق ذكرت الآية أمرا قلبيا، التوحيد: لا تعبدون إلا الله، وأمرا ماليا بالإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، وأمرا قوليا: وقولوا للناس حسنا، وأمرا وعبادة بدنية وإقامة الصلاة، وعبادة مالية مفروضة وهي الزكاة. فأحيانا المواثيق تنص على ما يحتاجه المعاهد. يعني الله عز وجل في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ألا ما هي الآية؟ بداية الآية: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. فالبنود المبايعة هنا ليست كبنود مبايعة الرجال. هناك يبايع على جهاد مع ما يشتركون فيه من المبايعات من الأعمال. فالله عز وجل أخذ على هؤلاء الميثاق في هذه الأمور التي تدل على وجوب التزامها سواء كانت من أمور التوحيد القلبية أو من الأعمال الظاهرة البدنية أو القولية أو البدنية. هذه المسألة الأولى. في الثانية أشار إلى خلاف في قوله عز وجل لا تعبدون، ولماذا أثبتت النون ورفع الفعل، فنتجاوزها، يمكن أن تطلع عليه حتى ما نطيل عليكم. في الثالثة وبالوالدين إحسانا أشار إلى كيف أن الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، قرن الإحسان بالوالدين بالتوحيد وهو أعظم الحقوق. قال ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فحق الوالدين هو أحق الحقوق وهو أحب الواجبات إلى الله بعد التوحيد. قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. هذا مطرد في الشريعة. وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إحسانا، إحسان هذا مفعول مطلق يعني لا حدود له، وهذا يكون للوالدين سواء كان كافرين أو مسلمين، فاسقين أو عدلين. وهم سبب النشأة الثانية، كما أن الله عز وجل وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لكن بسببهما جاءت الولادة، هذا سبب حقهما ومن التعظيم. وما حدت الشريعة كيفية الإحسان، ليس له حد. الإحسان بالابتسامة، بالهدية، بالكلمة الطيبة، بحسن الصحبة، بعدم التأفف، بأنواع الخدمة. ولذلك الإحسان إلى الوالدين عمل متعدي، القاعدة عند الفقهاء المتعدي أفضل من القاصر. إدخالك السرور على والديك، زرع الابتسامة على شفاه الأم، أفضل من تلاوة القرآن، أفضل من الاعتكاف. قال ففيهما في جاهد، رده عن الجهاد معه صلوات الله وسلامه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى والديه. هذه غنيمة، يعني قليل من يغتنمها، غنيمة باردة، لأن الإحسان ما يكلف شيء، خاصة في الكبر ما يريدون منك مالا ولا يريدون منك، ما يريدون إلا كلمة طيبة ومعاشرة حسنة وتخفيف الأحزان وأن يروك على أحسن حال. الله يرزقنا وإياكم البر. والبر والإحسان ليس الطاعة، لأن الناس على ثلاث مراتب مع والديهم: العاقون والعياذ بالله، والطائعون، والبارون. البر إذا أمرك الوالد فأطعته هذا ليس برا، هذه طاعة. البر أن تفعل ما يشتهون قبل أن يطلبوه، يعني تسعى في مراضيهم دون أن يشعروا، هذا هو البر والإحسان. أما الطاعة فقد تكون، لأنها قد تكون لقصد الإحسان، وقد تكون حياء، وقد تكون خوفا، وذي القربى عطف على الوالدين، هذه في الرابعة، وهم أهل القرابة، والصدقة لهم أفضل من غيرهم، والزكاة المفروضة تصرف لهم صدقة موصلة أفضل من غيرهم. والآية أيضا نصت على حق اليتيم، والمصنف أشار إلى أن اليتيم من بني آدم من فقد أمه، بينما من الحيوان من فقد أباه، ومن فقدهما فهو اللطيم عند العرب. وفي المسألة الخامسة تكلم عن السبابة، هل يجوز أن نسميها سبابة؟ لأننا إذا سميناها سبابة أقررنا السب، فهي المسبحة عند المسلمين، أهل الجاهلية يسمونها السبابة. لماذا تكلم عن السبابة؟ لأنه أشار إلى حديث اليتيم: أنا وكافر يتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فالصحابي نطق بالسبابة، فهل ننطق بها؟ نقول نعم، لأنه جرى بها العمل، ولأنه قد يسب بحق ويشير بها، لا يلزم من السب أن يكون محرما. والمساكين في الآية هي المسألة السابعة، الذين وصفوا بالسكون، ما عندهم حركة، ما يستطيعون ضربا في الأرض، هؤلاء أوصل الله عز وجل بهم. ثم أوصى بقول بالقول الحسن، قال: وقولوا للناس، كل الناس، اليهود والنصارى والبوذيين، يقال لهم أحسن الكلام في معاملات الدنيا ويدعون إلى الله عز وجل. وقولوا للناس حسنا، في قراءة الكسائي حسنا يعني من القول، حسن وحسن مثل بخل وبخل ورشد ورشد، وفي قراءة لكنها ليست عشرية حسنا بضمتين مثل الحلم. ماذا يقال الناس؟ أحسن ما يقال الناس أن يقال لهم قولوا لا إله إلا الله، هذا أحسن الكلام، أو يقال لهم الصدق في المعاملة معهم. وهل هذا كما قلنا عام في الكافرين؟ نعم عام، ولا يتعارض هذا مع الأمر بقتالهم كما حكي عن قتادة أن هذا منسوخ بآية السيف. آية السيف في وقت القتال، لكن في وقت الهدنة مع أهل الذمة في العهد يقال لهم أحسن الألفاظ التي قد تدعوهم إلى الدخول في الإسلام. هذا ما أمر به اليهود في هذه الآية، والخطاب كان لهم لكنهم ما فعلوا. قال: ثم توليت. التولي خطاب لحاضر، والمقصود به من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. ثم توليت من بعد ذلك إلا قليلا، كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنتم معرضون، هنا أيضا أشار إلى الفرق، وقد ذكرت لبعضكم الفروق القرآنية، الفروق بين الآيات، الفروق بين السور، الفروق بين الألفاظ والمفردات. فهنا قال: توليتم وأنتم معرضون. ما الفرق بين التولي والإعراض؟ التولي بالجسم والإعراض بالقلب، أو أحدهما بالبدن والثاني باللسان؟ هذا كله محتمل ويذكره أهل التفسير. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، أن يتوب علي وعليكم، أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم، على مشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا، وأن أسأله عز وجل أن يرضى عني وعنكم وعنهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.